بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد، اخوانكم بتسجيلات دار الحديث السلفيه بدمناه، يسرهم ان يقدموا لكم الاجوبه الحضوريه على المسائل الحديثيه والجهادية من البلاد الإنجليزية، وهي عبارة عن أسئلة موجهة للشيخنا حفظه الله تعالى الناصح الأمين الشيخ يحيى بن علي الحجري حفظه الله تعالى، هجرت ليلة السبت 18 من شهر شعبان عام 1422 من الهجرة. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة من إخواننا الأندلسيين يقدمونها إلى شيخنا الفاضل أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. سائلون المولى عز وجل أن يسدده في الإجابة عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السؤال الأول، إذا وجدنا حديثا ظهر إسناده ضعف لجهلة أحد الرواه، ثم حكم عليه بعض المحدثين كالدرقطن وغيره بأنه حسن الإسناد، فهل يرتقي ذلك الحديث الذي ظاهره الضعف إلى الحسن لتحسين بعض المحدثين له، كحديث ذهب الظما وابتلت العروق وفضت الأجر إن شاء الله؟ فمعرض هذا الحديث مروان بن سالم المصري، وهو مجهول الحال كما قال الحافظ في تقريب مقبول. ومع ذلك فقد حسنه الدارقطني في سننه حين قال رحمه الله اسناده حسن.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن هذا الرجل الذي ذكره أخونا علة هذا الحديث هو علة هذا الحديث مروان بن سالم المقفع. ومروان بن سالم من هذا روى عنه اثنان ولم يثقه معتبر كما ذكر أخونا رعاه الله. وإذا كان الأمر كذلك فلا يحتج بمجهول الحال، فهذه رتبة مجهول الحال. وربما عبر عن هذا الصنف الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في تقريب التهذيب بلفظ مقبول، أي إذا توبع وإلا فلين، معناه أنه يصلح في الشواهد والمتابعات على قول جمهور أهل العلم. مجهول الحال استشهد به عند جمهور أهل العلم. نعم، أما أن يحتج به فلا. وقول الدارقطني وكذا الحافظ، ربما نعم الحافظ بن حجر، والحديث أيضا أعرف العلامة الألباني رحمة الله عليه يحسنه على هذا، يعني تحسينه مداره على هذا الحديث فيما يذكرون، مداره على هذا الحديث على هذا يعني الرجل الذي يظهر أنه لا يصلح الحديث للاحتجاج بهذه الطريق بالذات. فإن مجهول الحال إنما يستشهد بحديثه لا يحتج بحديثه. وقد يطلقون حسن، أي حسن اللفظ أو حسن المتن، أو يطلقون حسن باعتبار حسن مع غيره إن وجد غيره. أما أن يعني موطن اجتهاد، فالذي عليه الأكثرون وهم الجمهور أن هذا لا يحتج به، فهذا هو القول في هذا الحديث أن الحديث ضعيف، هو حديث ابن عمر أن الحديث ضعيف علته مروان بن سالم المقفع، هذا حاصله. وهذا الذي عليه الجمهور عدم الاحتجاج بحديث مجهول الحال، إنما في الشواهد والمتابعات. تفضل.
السؤال الثاني: إذا ألا أحد الحفاظ حديثا وبين سبب علته، ثم ظهر لبعض المتأخرين بأن هذه العلة التي أعل بها الحفاظ الحديث علة غير قابحة، فهل يجوز للمتأخرين أن يصحح أو يحسن ذلك الحديث كحديث من درأه القلع وهو صائم فليس عليه القضاء ومن استطاع فليفطر، فقد أعله البخاري وقال: لا يعرف إلا من حديث عيسى بن يونس عن هشام بن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة وما رأيته محفوظا انتهى. ومع ذلك قد صحها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من طريق أخرى عن حافظ بن قياس عن هشام به كما عند ابن ماجه والحاكم، وقد قال أبو داود رحمه الله في سننه حين قال: رواه أيضا حافظ بن قياس عن هشام مثله.
الجواب على هذا من وجوه: أما في مسألة أن يصحح متأخر حديثا أعله متقدم ففيه تفصيل، فإن كان ذلك المتقدم أعل طريقا واحدة كما هو سميع الإمام البخاري في هذا الموضع، فإنه أعل حديث ابن أبي هريرة، وذكر الحافظ الترمذي الإمام الترمذي إعلال البخاري على هذا الحديث عند حديث أبي هريرة في جامعه، الترمذي ذكر هذا في جامعه عند حديث أبي هريرة، وجعل الحفاظ الوهم في حديث أبي هريرة على هشام بن حسان، وهمه فيه الخطابي، وأنكر الحديث أحمد، وقال الإمام البخاري هو غير محفوظ. ومر بنا بحث الحديث في كتاب الصيام من منطقة الجارود بنحى كله على أنه قد جاء عن أبي هريرة، وجاء عن فضال بن عبيد، وجاء عن أنس بن إسحاق، وجاء عن واصل بن الأسقع، وجاء عن أبي الدرداء، وجاء موقوفا على ابن عمر بسند صحيح. فنعم القول في هذا الحديث بالذات وما كان من نظائره وأشباهه قول من صحه كشيخ الإسلام وغيره، أن الحديث صحيح. لذا فقد نقل من الاتفاق على أن من ماذا على أنه إذا استقاء عمدا أنه يقضي، وإن درعه القيء أنه لا قضاء عليه. نعم إن المسألة في نقل الاتفاق تحتاج إلى نظر، فنحن نستفيد إن لم يكن اتفاق ماذا مقطوع به، إن لم يكن الإجماع مقطوع به، فإننا نستفيد أنه قول أكثرين هذا. وإن هذه المسألة نظائرها كثير، فمثل ذلك حديث جمع التقديم، يقول أبو بكر بن أبي داود ليس في جمع التقديم حديث قائم، وقد رأينا حديث معاذ وبعض الصحابة قد ثبت الحديث، وقد ذكره شيخنا العلامة مقبل بن هادي رحمة الله عليه في رسالته جمع التقديم، واستفدنا من تلك الرسالة وغيرها في ضياء السالكين بما حاصله ثبوت جمع التقديم يقينا. أما في عرفة فيقينا وبدون خلاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم يوم عرفة جمع التقديم. وأما في غير عرفة فعلى الراجح الصحيح أنه يجوز جمع التقديم على أن أحاديث جمع التأخير أصح. ومثل ذلك أيضا قول بعض أهل العلم فيما نقله ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد كأبي زرع وأحمد في مسألة تقليل اللحية لا يثبت فيه شيء، وقد رأيت أنه قد ثبت الحديث في بعض طرقه بمفرده، فربما يعنون في مثل هذه الحالة، وقد نبه على هذا شيخنا رحمة الله عليه بل وبعض أهل العلم المتقدمين كالحافظ وغيره، أنهم ربما أعلوا الحديث من طريق أو من طريقين أو من بعض الطرق وتكون له بعض الطرق صحة، فأنت تكون على عدم غفلة في هذه المسألة، على انتباه وعدم غفلة. النفس تنظر هذا الطريق فإن كانت معلولة نظرت طريقا غيرها. ويعجبني بحث الشيخ ربيع رعاه الله في كتاب بين الإمامين مثل الدارقطني، وهكذا بحث شيخنا رحمة الله عليه في كتاب التتبع، وكلا الكتابين خدمة للتتبع للدارقطني. فيأتون بالحديث الذي انتقده الدارقطني وينظرون طرقه، فأحدهم قد يوافق الدارقطني على ذلك النقد أو يخالفه، فإن خالفه أيضا أتى بمبرر لقوله وبمن سبقه بهذا القول في الدفاع عن الحديث، وإن وافقه وافق ذلك الإمام ربما يأتي بشواهد ومتابعات أخر لهذا الحديث، إما بمتابعات للحديث من طريق أخرى يعني طريق أخرى الحديث، وإما بشواهد لمثل الحديث، فيتخلى ويتلخص من ذلك ويكون تحسين الحكم على الحديث بالذات، إما على السند أنه قد صح من طريق أخرى، وإما أنه يوافق الإمام في إعلانه ويكون ينظر المتن هل له شواهد لهذا المتن، فيقول الحديث سنده ضعيف إما موقوف وإما مقصور منقطع وإما إلى آخره، بينما المتن صحيح وله شاهد كذا وشاهد كذا وشاهد كذا إلى آخره. نعم، فهذه المسألة من مسائل العلل الغزيرة العميقة، مسألة أن الإمام قد يعل حديثا كما في هذا الحديث بالذات، قد يعل حديثا وغيره قد يصححه، هذا موطن النظر واعتبار للمتأخر اجتهاد له فيه. أما لا يكون له إلا طريق واحدة، ليس هناك مناف ولا محيط عنها ولا طريق أخرى، ويأتي الأئمة كالبخاري أو كابن معين أو كالدارقطني أو كأبي زرعة أو كأبي حاتم أو أمثال هؤلاء الأئمة ويقولون الحديث لا يثبت، أو يقولون حديث منكر، أو يقولون الحديث معلول، أو ما إلى ذلك مما يعبرون به لإعلان الحديث، ويأتي متأخر يقول سنده فلان عن فلان عن فلان، فلان صدوق، فلان ثقة، فلان كذا، إذن فالحديث صحيح. هذه طريقة غير مرضية، وقد كان شيخنا يتبرع منها كثيرا رحمة الله عليه، والصواب معه وبلا شك، فإن الحفاظ يحفظون أحاديث ذلك الإمام وكم له من الأحاديث، ويعلمون ما وهم فيه وما حفظه وما أتقنه وما لم يتقنه. نعم، وأضف إلى ذلك أنك قد تحكم على ظاهر الحديث ولا تطلع على علة الله، والحفاظ يطلعون على علة الله أنت تكون جهلا بها. فالواقع حديثا قد قال فيه أولئك الجبال بالضعف أو بالإعلان، نعم بالإعلان، فما ينبغي ذلك، هذا حاصله يعني، وربما نعيد يعني شيئا من ذلك لماذا للتلخيص. إن كان من طريق واحدة وأعله الحافظ فهنا يكون معلولا، وقوله هو الموفق، وقوله هو الأصل والمعتبر. وإن كان من طرق وأعله ذلك الحافظ من إحدى الطرق فهنا إعلال ذلك الحافظ للحديث يكون قصورا، يعني ذلك الباحث للحديث بقول الحافظ يكون تقصيرا قصورا، وإنما تقول الحديث معل من هذا الطريق وماذا وله طرق أخرى، أو تأتي بالطريق الأخرى لا سيما وأنت في طريق صبر، في طريق صبر الحديث وطرق الحديث وفي طريق اعتبار الحديث وجمعه جمع طرقه، فعندئذ كان لزاما عليك أنك تنظر القول الفصل في الحديث ولا تحكم عليه بالبعض من طريق ولا من طريقين. أضف إلى ذلك على أن الحديث قد على أن بعض الحفاظ يطلقون الضعف على الحديث يعنون به طريقا واحدة أو يعنون به ماذا كما تقدم ذكره وليس على إطلاقه، وربما عنوا ضعف الحديث على إطلاقه، ويكون هنا يعني ماذا ولو كان من عدة طرق لا تفلت، لو بحثت فيها تجدها بين كذاب، وتجدها أيضا بين يعني متروك، وبين مجهول عين، وبين وبين إلى آخر ذلك. كما قالوا في حديث ماذا حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على ميت يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. نعم لا حديث أبي هريرة، اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إلى آخره. الحديث جاء عن جمع من الصحابة، ما من طريق إلا وفيها علة، بمجموع تلك الطرق تصلح إن شاء الله. كذلك أيضا تجد من هذا الباب حديث كشف الفخذ، من هذا الباب حديث أنه ينكشف الفخذ وأنه عورة، جاء عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو وعن آخرين بمجموع، عن جرهد كذا وعن محمد بن جحش وبعضها معلق بصحيح البخاري بمجموعها يصلح وقد أعلها الأصحاب. وهكذا تجد من هذا الباب حديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتكهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. جاء من حديث أبي هريرة وله عنه طرق، من حديث من طريق أبي سمين الهجيمي عن أبي هريرة، وخلاص بن عمر عن أبي هريرة، ومحمد بن سيرين عن أبي هريرة. محمد بن سيرين سمع عن أبي هريرة، لكن الحفاظ قد قالوا في هذا الطريق إنه تفرد بها الحاكم، والحاكم ذو أوهام كثيرة فلم يعتبروا هذا الطريق التي هي من طريق محمد بن سيرين، بينما الطرق الكثيرة المحفوظة من طريق خلاص بن عمر وطريق أبي تميم الهجيمي وأبو تميم وخلاص لم يسمع من أبي هريرة، وله طرق أخرى بمجموع تلك الطرق يصلح الحديث يصلح الحديث. فعلى كل حال هذه المسألة كما تقدم ذكرها وهذا الذي أستحضره فيها من خلال النظر، أحسنت، من خلال النظر ومخالفة بعض الأئمة، فتجد مثلا ذاك يقول صحيح وذاك يقول ضعيف، فالذي يقول صحيح باعتبار الجمع والكل باعتبار مجموع الطرق، والذي يقول ضعيف باعتبار طريق واحدة نظرها وأفرد القول فيها. فمن هنا أما إن أجمع الحفاظ المتقدمون أو قال ولم نجد حافظا يقول في تصحيحه شيئا، نعم لم نجد حافظا، فعندئذ ما يكون القول فيه من حتى وإن وجدت طرقا ظاهرة الصحة مثل هذا القول فيه قول الحفاظ.
السؤال الثالث، إذا تعارض قول صحابي أو فتواه مع ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأيهما يقدم؟ وهل مخلطة الصحابي لحديث المرفوع تكون سببا لضعف الحديث الموقوف وإن كان صحيح الإسناد؟
ما هو هل ماذا؟
وهل مخلطة الصحابي لحديث المرفوع تكون سببا لضعف الحديث الموقوف وإن كان صحيح الإسناد؟
أولا السؤال الأول هل ماذا؟
إذا تعرض قول الصحابي أو فتواه مع ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب، الصحابي قد يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وربما حصل منه من ذلك الصحابي إما نسيان وإما ما يطرأ على البشر، فلنا روايته ولنا حديثه لا قومه والتهابه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم، إن الأصل أن الصحابي يروي الأحاديث يروي الحديث، وقد يكون من أشد الناس عملا به لكونه راويا له، لكن لا مانع من أن يكون عنده اجتهاد خلاف ما ظهر في الحديث والعمل بظاهر الحديث أولى. فقد روى ابن عمر حديث الأمر بإعفاء اللحية، وهذا حديث ثابت عنه، ثم إنه عمد في أيام الحج أو العمرة فكثر من لحيته رضوان الله عليه، وهذا هو طريق الاجتهاد. وإلا فإن يعني من ابن عمر، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تعرف قراءته للقرآن باضطراد لحيته، واللحية إذا لم تكن كثة وطويلة لا تضطرد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية، والإعفاء ضد الأخذ منها دون القبضة أو ما بعد القبضة. فإن هذا ليس بالبيع فاء وما عفاها بل أخذ منها. وفرق بين أعفى الشيء ولم يعفه. نعم، وهكذا جاء أطلق لها. ومن الإطلاق عدم الأخذ منها، ناقة مطلقة غير مقيدة. والأخذ منه ما زاد عن القبضة تقييد لها ولو كان في الحج والعمرة. فعلى كل حال لنا حديث الذي نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى اجتهاده. فإن اجتهد ذلك الصحابي بقول أو فعل لم يخالف فيه جميع الصحابة فإن هذا عند جمهور أهل العلم يعتبر حجة. أما إن خالفه بعض الصحابة فليس بحجة قول واحدة. حتى قال صاحب مراد السعود ونقله عن الحنيفة رحمة الله عليه رأي الصحابي عن الأصحاب لا يكون حجة في قول من خلا، بمعنى على أنه رأيه إذا كان لم يعني لم يوافقه عليه الصحابة أو بعض الصحابة لا يكون حجة. إنما حجة عند الجمهور إذا لم يخالف فعلى كل حال في هذه المسألة إن قال الصحابي قولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفه بفعله فالذي لمأمورون به ما دام ذلك القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الخبر ما دام ثابتا لا إعلان فيه ينبغي علينا إعمال ذلك الحديث ولا نقول نعمل به. فإن العمل به قد يكون واجبا وقد يكون ماذا قد يكون في أمر أو نهي أو ما إلى ذلك. فالمقصود إعمال ذلك الحديث في موضعه من أمر من وجوب أو ماذا من ترك أو نهي استحباب أو كراهة أو ما إلى ذلك. إعمال ذلك الحديث في موضعه فإن هذا حجة عند الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهوم على أنه إن جاءنا العدل بنبأ وخبر عن أحد لا سيما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا نقبل ذلك. وهذا الذي احتج به بعض أهل العلم على هذه المسألة. فنعم إن ثبت الحديث لنا حديثه ويبقى قوله موطن اجتهاد له ليس ملزما لا سيما إذا خالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يخالف أحد في ذلك الحديث الذي رواه غير الحديث هو وخالف الحديث ووافقه غيره من الصحابة فلا شك أن الحديث يحتاج إلى نظر. ومثل هذا الحديث تجد الحفاظ يلتمسون له بعض العلل. وربما رأيت هذا في مقدمة مثال الميزان أنهم قد يلتمسون بعض العلل لمثل أحاديث لا يعلم لمثل إن ماذا ربما لا يعلم لمثلها في بعض الطرق الأخرى. تفضل يا رحمة الله. طيب انا احفظها. تفضل بارك الله.
السؤال الرابع، هل عمل العلماء بالحديث الموقوف من لم يبيت نية من الليل فلا صيام له يرفعه الى مرتبة الحديث المرفوع حكما؟
الشطر الثاني من السؤال. نعم بقي الشطر الثاني ذكرنا. لا.
وهل مخالفة الصحابي لحديث المرفوع تكون سببا لضعف الحديث الموقوف وإن كان صحيح الإسناد؟
مخالفة الصحابي للحديث ماذا؟ المرفوع
الذي يرجع النبي
تكون
سببا لضعف الحديث الموقوف وإن كان صحيح الإسناد.
الصحابي إذا خالف مخالفة الصحابي للحديث المرفوع تكون سببا لضعف ذلك المرفوع. ماذا لذلك المرفوع؟ يعني فعل الصحابي الموقوف عليه يكون سببا لضعف الحديث المرفوع؟ لا، إذا ثبت السند فلا يكون ذلك ضعفا فيه. إذا ثبت السند عن ذلك الصحابي ولم يعله حافظ فإنه كما تقدم القول فيه مضمونا في الجواب الأول.
السؤال الرابع، هل أمن العلماء بالحديث الموقوف من لم يبيت نية من الليل فلا صيام له يرفعه إلى مرتبة الحديث المرفوع حكما؟
هذا قد جاء عن حفة وجاء عن صحابة آخرين. نعم لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. وأيضا قد نستأنس لهذا الحديث بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حديث تعرفونه متفق عليه عمر بن الخطاب. وعلى ذلك جمهور أهل العلم أنه إن لم يبيت الصيام من الليل فإنه لا يصح صيامه على ما تقدم من حديث حفصة وغيرها. ومن حديث بماذا هو مضمون؟ الأدلة في النية. أما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى أهله وقال هل عندكم طعام؟ قالوا لا، قال إني صائم، فهذا الحديث لنا وهو دليل للجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما من الليل وقد بيت الصيام على ما دل عليه حديث عمر وغيره. وبما أنه كان متنفلا فالمتنفل له أن يفطر، وقد جاء حديث في حديث حفصة متنفل أمير نفسه والحديث فيه ضعف، لكن هذا يستأنى ماله يستدل له بحديث بقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا بأي أحدكم هو صائم فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء صلى. فقد خيره رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، مما يدل على أن المتنفل أمير نفسه، له أن يواصل الصوم وله أن يفطر سواء كان ضحى أو ظهرا أو عصرا. وقد صام رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار حتى وصل إلى كراع الغميم فجرب، يعني إذا عليه الصلاة والسلام سواء كان ذلك ذلك في السفر ليس في صدد موضوعنا. فالشاهد من هذا أن هذا الحديث الذي سمعته أنه له شواهد من حديث الأعمال بالنيات وله ماذا موقوفات تدل على قوته أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية من الليل، ولا يعني بذلك من نصف الليل ولا من أوله، المهم من قبل الفجر، من قبل الفجر محلها القلب اختلف بها بدعة، لكن يكون ناويا الصيام غدا. ومعنى السحور ذات يدل على النية، سحور ما طلب السحور وما بحث عنه وما كذلك أيضا ما كان من هذا، المهم يكون مستحضرا أنه غدا صيام. قال ابن رسلان يكفي بأن يكون قلب فاعل مستحضرا نية غير غافل. هذا من أئمة الشافعية ويخالف كثيرا منهم في هذه المسألة، ويعزوهم إلى الشافعي خطأ أنه يرى التلفظ بالنية في سائر الأعمال، وهذا غير صحيح. فند هذا القول ابن القيم في زاد المعاد رحمة الله عليه. فالشاهد لا من ماذا لا الشافعي ولا غيره من أهل السنة يقولون باشتراط التلفظ بالنية لا في ناسي مثل هذا. أما في الحج فإنه قد تلفظ ذلك الرجل ولم يكر عليه، حج أن نسك عن ثم عن شبرمان لما قال لبيت عن شبرمان. فالشاهد من هذا بارك الله فيكم على أن هذا الذي عندنا الحديث الذي عندنا ليس بمجرد عمل أهل العلم، وإنما له مثل حديث الأمال بالنيات وله موقوفات في الباب وله ما كان من هذا يدل على ثبوت الحكم في الجملة.
السؤال الخامس، ما هي ضوابط صحيحة في تقدير الحاكم؟
ما عندي مزيد على ما قاله سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، وبالأخص شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن أبي العز، فهو إن لم يكن تلميذا له مباشرة فإنه تتلمذ على تلميذه ابن كثير، ونقل هذا عنه في عدة مواضع من شيخ الطحاوية أنه من كلام ابن كثير، ولخص من كلام شيخ الإسلام وكذلك من كلام ابن القيم تلخيصا، ولا يعزو ماذا وينقل الصفحات فالصفحات من كلام شيخ الإسلام وتلميذ ابن القيم وغيره من أهل السنة بما حاصله عند فترة. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله عند هذه الفترة. قال ابن عبد العز رحمة الله عليه ناقل عما تقدم ذكره، إن كان ذلك الحاكم حكم بغير ما أنزل الله، يرى أن هذا الحكم مثل ما أنزل الله أو أحسن منه، مماثلا أحسن منه أو مساويا له، فهو كافر خارج من الملة. وإن كان حكم بغير ما أنزل الله لشهوة لرغبة لجبن، يرى في ذلك أن حكم الله أهدى وأحسن وليس مماثلا ولا مساويا لحكم غير الله سبحانه ولا مبتغيا لحكم غير الله، لأن الله يقول ويبتغي الإسلام دينا فلن يقبل منه، ويقول أفغير دين الله يبغون، ويقول ألم ترى يبغون، ذكر كلمة يبغون أي يرغبون ويحبون، نعم، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، شاهد منهم يريدون، عندهم رغبة وتفضيل لحكم غير الله على حكم الله. نعم، إن لم يكن كذلك، إن لم يكن مفضلا لحكم غير الله على حكم الله أو مساويا له، وإنما لما تقدم ذكره جبنا كان أو تزلفا لبعض الناس أو مطلبا للدنيا أو ظلما أو فسقا أو ما إلى ذلك، فلا يكون خارجا من الملة، يكون ضالا، يكون فاسقا، كما قال الله عز وجل من احسن ما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وكما قال سبحانه من لم يحسن ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ويكون كفرا غير مخرج من الملة. وقد قال بذلك ابن عباس وآخرون من أهل العلم. نعم، وثبت عن ابن عباس في تفسير ابن جرير هذا القول. والحاصل من هذا أن الناظر في القرآن يرى أن الأدلة تدعم هذا القول كما ذكرنا بعضها آنفا، تدعم القول الذي قاله شيخ الإسلام ونقله عنه ابن أبي العز في هذه المسألة. نعم، إن الحكم بغير ما أنزل الله تقليدا للكفار وخوفا وجبنا، قل فيه ما شئت من سائر أنواع والتضليلات ما لم تقل كفرا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني بذلك القيد السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا حار عليه، وقال عليه الصلاة والسلام من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال وإلا باء بها أحدهما، فهذا خطأ عظيم. وقد قال بعض أهل العلم لأن أحكم على أحد أذل فأحكم على أحد بأنه مسلم ذلة خير من أن أذل فأحكم على مسلم بأنه كافر. وأذكر هذا القول من التنكيل للمعلم فيما أذكر. نعم، فالأولى للمتورع أن يكون في غاية الخوف من التكفير، لا لمن كفره الله أو رسوله أو كفره الله ورسوله، بالدليل فحينئذ لا يقع لأحد أن يتورع عن تكفير من قد كفره الله عز وجل أو كفره رسوله، لأن هذا يعتبر حكما شرعيا نصيحة للأمة. هذا حاصل ما أستحضره في هذه المسألة، وهو يعتبر أصلا فيها. لا يقول إذا قال مثلا هو ضال، هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله في هذه المسألة يقلد الكفار، من الآن هم أنفسهم يعرفون أنهم ليسوا أذكياء في هذه المسألة، يعرفون أنهم على ما فيه يقول رب غفور رحيم. هذا هو الحاصل في هذه المسألة، أننا ما يعني نبرر موقفه أنه تقي نقي في هذه المسألة، نقول ضال، لكن كما هو معروف إن كان يخشى من الفتنة ومن أنه ولا يخطب عن ابن المنابر ويقول فلان ويعين، هذا سبب ضلال سبب فتنة وسبب يعني قلاقل. وقد قال المعلم في التنكيل قد جرب الناس الخروج على الحكام من لدن تلك القرون إلى يومنا هذا، فما جلوا من وراء ذلك إلا الويلات. فإن كان يرى الفتنة تحصل من هذا الذكر يبين الخطأ ويذكر الباطل ويسند الباطل، يبين الباطل ولا يقول فلان بعينه، فإن هذا قد يؤدي إلى الضرر، لا سيما في من له قول ودولة وبيده النار والحديد وهو الحاكم والسلطان وما إلى ذلك.
السؤال السادس، إذا كان الحاكم امرأة مسلمة هل يجب طاعتها كما يطاع الحاكم المسلم أم يجوز الخروج عليها؟
روى البخاري في صحيحه من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يصلح قوم ولوا أمرهم امرأة. ومن هنا تعلم على أنهم إن ولوا أمرهم امرأة عرضوا أنفسهم لعدم الفلاح، ولا يجوز لأحد أن يعرض نفسه لعدم الفلاح، فإن استطاع أحد أن يتمرد على تلك الوالية فعل. إذا استتب لها الأمر وصارت بيدها ماذا؟ بيدها الحكومة والسلطة، بإمكانها أنها تضر بذلك المخالف بما لا يتحمل في دينه، فإنه يطيع في ذلك الأمر ويصبر، يطيع في ذلك الأمر لا على أن لها الحكم وعلى أن لها الطاعة، ولكن حقنا لدماء المسلمين وحفاظا على أعراض المسلمين وعلى نفوس المسلمين من الإجهاد وحفاظا على نفسه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من فرح بالكفر فدرا فعليه غضب من الله. هذا إذا كان في الكفر فهو فيما دون الكفر أولى. وعلى كل حال فالمرأة الحاكمة ليس لها أن تحكم على الرجال، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الرجال قوامون على النساء، ويقول نعم الله عز وجل الرجال قوامون على النساء، ويقول الله سبحانه وللرجال عليهن درجة. وقد ذكر البغوي الست، وقد ذكر البغوي رحمة الله عليه، وذكر كذلك أيضا الحافظ ابن حجر عند هذا الحديث على أن ماذا؟ أنها ليست لها قدرة على القيام بالمهمة، وليست لها قدرة على الولاية، وأنها امرأة ضعيفة، وأنها مقصرة. ومن هذه الأبواب فإذا قد كلفت نفسها ما لا تطيقه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أبا ذر إنها أمان، وأنها يوم خلدنا ندامة إلا من أخذها بحقها وأدى حق الله فيها. فهي تعرض نفسها للخزي والندامة. وتقدم الحديث في هذا على أنهم لا يفلحون، ولا يجوز لأحد أن يعرض نفسه إلى عدم الفلاح إلا أنه يبتعد عن إثارة القلاقل والمشاكل بين الناس. هذا حاصل ذلك.
الطابع، هل يجوز لطائفة مسلمة في ظل حاكم كافر أن تنسب لنفسها أميرا أو خليفة يقيم حكم الله فيما بينهم مع توفر الأسباب وانتفاء الموانع؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل يجب على كل مسلم طاعة ذلك الأمير أو الخليفة وعدم الخروج عليه؟
أما الكافر إن كان كما ذكر أخونا حفظه الله أن ذلك الوالي هو كان كافرا واستبان كفره وأفتى أهل السنة بكفره، وينبغي أن تعلم أنه لا يصير كافرا بمجرد ما أن يكفره بعض التفسيريين أو بعض المتهورين، إنما يصير كافرا إذا علم كفره بالأدلة الشرعية. عند من يعرف ذلك بأدلته نعم كأهل حل والعقد، فإذا علم كفره. وكان كما يقول أخونا أهل ذلك البلد كانوا قادرين ولا يلحقهم ضرر ولا شر من خروج، لا يلحقهم ضرر، وكانوا قادرين على إقامة دولة إسلامية يقيمون فيها شرع الله. فالحكموا في ذلك حديث عبادة في الصحيحين، عبادة بن الصامت النبي صلى الله عليه وسلم قال أن عبادة قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشق والمكره، وعلى أثرة علينا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. مفهومه على أنهم إن رأوا كفرا بواحا عندهم فيه من الله برهان كان عليهم أن يخرجوا على ذلك الحاكم بشروطهم التي قيدها أهل العلم، أن الفتنة وأن تكون انتزاع تلك الولاية من ذلك الحاكم إلى خير منه، وأن تكون المسرحة ظاهرة متحققة بينة، أما أن نخرج على ذلك الحاكم الذي تبين كفره بالأدلة ثم تحصل الفتنة والقتل والقتال وتسفك الدماء وتقطع الأرحام وهكذا تعطل المدارس والمساجد والأسواق، ثم بعد ذلك يسلم حكم لإنسان مثله أو لقريب منه، فإن هذا عمل غير سبيل. أو يخرج بعض الناس الطائشين على بعض الحكام فيخرج هذا بمسدسته وذاك يخرج بآلية على دبابة ومفصح وعلى طيران، فإن هذا ليس المرسل بل هو من السبأ والطيش كما يفعل أصحاب الحجارة، فإنهم يخرجون على كفار ويرادمون كفارا، لكن ليس من الحكمة أن يخرجوا بحصيات على يهود من أشد الناس عداوة للمسلمين فيوجه المسلم الكفار إليهم الدبابة ويحقدونهم بها حقدا، وهذا طيش يعزهم فيه ويدفعهم إليه الإخوان المسلمون الذين عملهم غير سديد وما منهم رجل رشيد. هذا كما تقدم. فبارك الله فيكم، هذا حاصل المسألة الذي نحن فيها. عد 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 لعل البقية تكمل عليها، عد لعل البقية فكرة.
نقرأ من الأول.
لا هي اقرأها. هلال.
هل يجوز لطائفة مسلمة في ظل حاكم كافر أن تنسب لنفسها أميرا أو خليفة يقيم حكم الله فيما بينهم ما توافر الأسباب وانتفاء الموانع؟ وإذا كان ذلك جائزا فهل يجيب على كل مسلم طاعة ذلك الأمير؟
نعم، إذا كان الحاكم كافرا كما يقول أخونا فنهو نعم، وبتوفر الشروط انتفاء الموانع وعدم يعني بما تقدم ذكره من القيود ينصب لهم حاكما ويكون ذلك الحاكم قرفيا. فإن صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش ما دامت فيهم عين تترك، والحديث متواتر، حديث الأئمة من قريش ثابت أن صلى الله عليه وسلم بالتواتر. فإن لم يجدوا قرفيا وقام من له القدرة والمكنة والاستعداد واستبد له الأمر ورأوه أهلا لذلك، بعد ذلك أطاعوه وإلا إن كان قرفيا بداية ينشئونه. فالمسألة ذات تفصيل، البيعة بداية تكون للقرفي في مثل هذا الحال، ينصبون لهم رجلا قرفيا ويبايعونه على ما جاءت به الأدلة في البيعة، والأدلة كذلك في استحقاق القرفيين لذلك، أعني من المستقيمين. نعم، وإن كان رجلا قفز على الحكم فقاتل من أجله أو حصل كذا وكذا من أجله حتى استسد له الأمر وجدت طاعته حقنا للدماء على ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ولو تأمر عليكم عبد كأن رأسه زبيبة. فهل العبد حبشي؟ ماذا؟ إلا أنه يطاع فقط، وليس معناه أنه من قريش، فأمر بطاعته ولو كان عبدا حبشيا كأن رأسه زبيبة. فهذا هو الأمر في هذه المسألة. وإذا نصبوا قرشيا أو قام على الحكم غير قرشي واستفد له الأمر أطاعوه بعد ذلك كل المسلمين في ذلك البلد ولا يشقون عليه عصا.
سؤال ثامن، إذا قامت طائفة محتسبة من المسلمين في ظل حاكم كافر وأمرت عليها أميرا وقامت بقتال اليهود والنصارى والمشركين، ثم غير الحاكم الكافر إلى امرأة مسلمة، فهل يجب على الطائفة المحتسبة طاعته طاعتها وامتثالا بأوامره؟
أقول لك ما سيفلحون ينتظرون أول امرأة ما سيفلحون. وتقدم الجواب على هذا السؤال، حتى ولو كانت قائدة جهاد ما سيفلحون، قائدة جهاد أو أمير القوم ما سيفلحون. وقد انتفع بهذه النصيحة أبو بكر في أيام الجمل فامتنع عن القتال في تلك، وقال والله لقد نفعني الله بحديث سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولا امره امرأة، وكان فيه نفع لأبي بكر. فنعم أحسن لا يقاتلوا ولا يطيعوا امرأة، سبق القول في هذا.
السؤال التاسع، ما حكم المظاهرات إذا كانت لا تدعو إلى الخروج على الدولة وإنما تدعو المسلمين وتحثهم على مساعدة إخوانهم المظلومين سواء كانت في أفغانستان أو في غيرها، مثل ما يفعل اليوم في كثير من البلاد الإسلامية من المظاهرات التي تدعو بوقت العدوان الأمريكا على أفغانستان وتحث المسلمين على مساعدة المسلمين الأفغان؟
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقال عليه هذا حديث متفق عليه عن عائشة، وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ففعل الكفار لا يجوز لأحد تقليدهم فيه. المظاهرات ما جاءت من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ولا من عند أحد من المسلمين إلى أيام من المستقيمين إلى أيامنا هذا من المستقيمين، إنما جاءت من عند اليهود والنصارى ومن عند المجعجعين والمقلدين، فهي بدعة ضلالة، وهي تشبه بالكفار، وهي تنازلات عن دين الله، وهي تضييع أوقات، وفيها شرور كثيرة. ذكرنا بعض هذه الشرور وبعض هذه المثالب في شريط مستقل تأخذ منه نسخة، بما حاصله أن المظاهرات ليست من ديننا البتة، ونعوذ بالله من ذلك الصنيع، وبما حاصله أن المظاهرات تقليد الكفار، يخرجون في الشارع بنعم يعني ربما النساء، ربما امرأة، وربما الرجال، وربما اختلاط، وربما إلى آخره، حتى ولو خرج الأثياء كما يقولون ما يجوز لهم ذلك الصنيع. نعم، تأخذ نسخة من ذلك الشريف، بارك الله فيك، فهي محرمة، المظاهرات محدثة تقليد الكفار. سواء كانت المظاهرة فيها ما ذكره أخونا من الاعتداء على الأعراض، أو كذلك أيضا من تكثير من اعتداء على أموال الناس وتكثير أبواب السيارات، أو كانت المظاهرة كما يقول المسيرة، يسمونها سلمية كما يقول المسيرة، إنهم قد أصيبوا بعام الرمادة في زمن عمر أياما طوالا، وما خرجوا يتظاهرون على أمير المؤمنين، إنهم قد آذاهم في كون وكانوا يقتلون منهم العدد الكثير، وما كانوا يتظاهرون لماذا قتلوهم، إنهم إلى آخر ذلك. فليس هناك مزيد على أن المظاهرات من أفعال الكفار. ويا إخوان، نعوذ بالله من شر الإخوان المسلمين، فإنهم نشروا بين الناس على أنها من الدين، حتى أتوا بأثر، الأثر مذكور في الحلية لأبي نعيم، أن عمر بن الخطاب وحمزة بن حمزة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال نحن على حق، قال أنتم على حق، نعم، قال فلماذا نعبد الدنيا بديننا، نخرج، قال فخرج عمر في صف، وخرج حمزة في صف ولهم كذيب، وبدأوا يجعجعون بهذا الأثر وعلى أنهم قد ملأوا يديهم به، وهم أناس عاقلون خاوون جاهلون لا يكادون يفقهون، نعم، على أنهم قد حصلوا على دليل، والأثر في سنده إسحاق بن أبي فروة متروك، وفي سنده محمد بن عثمان بن أبي شيبة قد كذبه بعضهم، فلا يثبت البتة. وحاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحاشى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الفعلة القبيحة، فإنهم لم يفعلوها البتة. نعم، هذه مهزلة، هذا ماذا، هذا هزيمة، هذا ظلم، على أنهم يقولون ما كانوا يسلون هذا الكفار إلى السيوف، وكانوا يقولون أنتم بين إحدى ثلاث، إما الإسلام أو الجزية أو السيف، والله سبحانه وتعالى يقول قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ونجلوا فيكم غلظة، وليس معناه أنه نخرج مصايح عليهم مثل يعرون كالمعزاء، فما حصل هذا. فنعم، أن هذا من صنيع الجاهلين، فلا ينبغي لمستقيم فعل ذلك، بل لا يجوز له. بقي شيء على هذا عليها أو شيء؟ قد راجعت مادة ظهر من جميع مصادرها من القرآن والسنة، فلم أجد أن المظاهرة تأتي إلا للمناصرة، ولا تأتي للسياح وللمشي في الشارع هكذا مجرد صوت. يا إخوان، لا ينبغي للمستكين أن ينخدع بهذا الأفعال، يأتون بمغني ينصر فلسطين بأغنيات يسمونها مظاهرة مسيرة، المسيرات والإغراب والمظاهرات كل هذه ليست من ديننا. نعم، يأتون ربما ببعض النسوة في الشارع تلوي بمطرها وتلوي بإمامتها على رأسها، ماذا هكذا على أنها تنصر فلسطين؟ هذا كلام فارغ، ما ينبغي، ولم أزيد على هذا بارك الله فيكم، على أنه لا يجوز لأحد أن يشارك معهم، بل ولا يسكت عن ذلك المنكر، منكر من أعظم المنكرات كما سبق. أما قوله ننصر أمريكا، يا أيها البر، لماذا تنصرونهم؟ ادعوا الله سبحانه وتعالى، انصرهم بالدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم من الذين يستكبرون عبادة بأساسنا جهنم داخرين، والله لو خرجتم بكلابكم والهرر، بكلابكم مع البسس ومع ماذا ماذا كلكم تخرجون بنسائكم وأولادكم وكلابكم في الشارع تظاهرون، ما كان ضارا أمريكا شيئا، أما الدعاء فإن هذا يقسم الله سبحانه وتعالى به ظهر الكفار، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعمله يوم بدر وغير ذلك من الأيام.
السؤال الآخر، ما حكم الجهاد في أفغانستان وما حال حركة طالبان وهل تنصحون طلاب العلم بالذهاب إليه؟
أما ما يتعلق بجهاد الأفغانيين للأمريكيين فلا مزيد عليه، لا مزيد عليه من حيث وضوح قتال الكفار، فإن لم يكن قتال الكفار هو الجهاد فما هو الجهاد إذن؟ قل ربنا سبحانه وتعالى قاتل الذين ينونكم من الكفار وليبيدوا فيكم غلظة أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. نعم ومن يقاتل في سبيل الله نعم هذا في سبيل الله، لا أردنا آية الصفق على أن الله عز وجل أمر بجهاد الكفار بالأموال والأنفس. نعم فحسن ذلك على أنه جهاد بين الأفغان وأمريكا لا مرية، ولا أظن عالما يعرف الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله التي تدل على الجهاد وتعرف الجهاد وتبين الجهاد أنه يقول هذا ما هو جهاد، ما أظن هذا إلا إذا كان ما لقنتك بصيرته. طيب أما ما يتعلق بالذهاب إليهم فأولئك يرهبون، فإنهم محصورون محجور عليهم، وأولئك الناس نسأل الله عز وجل أن ينصرهم على الكافرين، أعني المجاهدين الأفغان. نعم أولئك الناس والله يا إخوان أن الله سبحانه وتعالى رفع بهم في هذه الأزمنة راية الإسلام في هذه الأيام بالذات، ورفع بهم رؤوس العرب، فلولا الله سبحانه وتعالى ثم هؤلاء الأبطال وقفوا ضد أمريكا لربما تدوس أمريكا على العرب بتلك الجزمات، إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى ويطير غيرهم، فربك على كل شيء قدير. نعم فهذا حاصله أنهم مجاهدون بلا شك، وأنه ينبغي للمسلمين أن يدعو الله عز وجل أن ينصرهم على الكافرين. وقد قال ربنا سبحانه في آخر سورة البقرة وانصرنا على القوم الكافرين، يعني في سياق دعوة المؤمنين، فينبغي للمسلم أن يكون داعيا بهزيمة الكفار ونصر الإسلام والمسلمين، هذا حاصله. ولو علمنا أن هناك طريق يمكن أن يصل إليه من أراد الجهاد ومن عنده ماذا محبة لذلك وعنده فتور عن طلب العلم الشرعي وما عنده عمل واجب يقوم به في دين الله عز وجل، بحيث إذا ذهب تختلف الكفارة وما إلى ذلك، نعم نقول له إن شئت ذهبت وهو ليس عليك واجبا عينيا بل هو كفائي كما تقدم بيانه في أسئلة أهل عبرموت. فهذا حاصله الذي تقدم ذكره، نسأل الله العظيم أن يذل أمريكا ومن تعاون معها وأن يدمر عليها، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر المجاهدين الأفغان وينصر المسلمين الإسلام والمسلمين.
السؤال الحادي عشر، هل يجوز تفجير مصانع اليهود والنصارى الموجودة في بلاد المسلمين إذا أمنت الفتنة؟
إن شاء الله يكفي الذي قد تقدم في ذلك، وأنهم يعتبرون مجاهدين للأفغان، الآن يعتبرون مجاهدين، فهذا يكفي في هذه المسألة. أما من حيث صفاء المعتقد فأنا أعرف عنهم أنهم ما تريدية، وهكذا أيضا من حيث أسامة أعرف أنهم جهاديون وعنده تكثير تكثيري في يعني في هذه المسألة متسرع في التكثير. لكن يا إخوان سبق القول أنه ينبغي الدعاء لهم فهم مسلمون وقد نصر الله بهم الإسلام، سبق القول في هذه المسألة شيخ الإسلام قاتل مع من هو أرضى من هؤلاء، مع من هو أرضى من هؤلاء كما تعرفون، فلا ينبغي الإنسان أن ينظر إلى مسألة مثلا وما يدعو، ينظر إلى معتقدهم ويبين للناس ما هم عليه وأن لا يغتروا بهم وبمعتقدهم وبما هم عليه. أما من حيث المسلم مع الكافر فالمسلم أعز عند الله من الكافر وأكرم من الكافر بملء الدنيا، المسلم خيرا من ملء الدنيا من الكافرين الأنجاس الأرجاس.
نعود السؤال.
تفضل.
السؤال الحادي عشر، هل يجوز تفجير المصانع اليهود والنصارى الموجودة في بلاد المسلمين إذا أمنت الفتنة؟
وجد في خيبر مزارع، ووجد عندهم كذلك بيوت، وجدت عندهم بيوت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعتدي على أموالهم إلا بعد أن أنذرهم وأبان لهم أن الأرض لله ورسوله، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملهم على ما يخرج من الأرض، عامل أهل خيبر على بعض ما يخرج بعض الخارج منها، مما يدل على أن الكافر يملك ماله، الكافر يملك ماله، فلا ينبغي أن يعتدى على مال الكافر لا سيما إن كان ذلك الكافر في غير ماله في غير شيء ولا غنيمة، وإنما أباح الله مال الكافرين في الغنيمة. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الآية، وفي سورة الحشر ما أفى الله على رسوله من أهل القرى فلله والرسول ولذي القربى الآية. الفيء يكون بغير حساب، يذهبون المسلمون يذهبون للكفار فيقبل الكفار ويشردون ويتركون أموالهم، هذا يعتبر فيئا للمسلمين حلال. المسلمون يقاتلون الكفار يقتلونهم، هنا سيكون أموال الكفار غنيمة. أما في غير الغنيمة وفي غير الفيء فإن هذا لا دليل عليه، حتى في أموال قريش فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من اليهود يريد أن يشتري منه ثوبين إلى الميسرة إلى أن يشتري الله. نعم، فقال ذلك اليهود إنما يريد يهودي إنما يريد محمد يذهب بمالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبوا، كذب يهود، إنهم لا يعلمون أني أشدهم وفاء وأداء للأمانة. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير، ما يدل أن ذلك اليهودي يملك ماله. نعم، فلا يفجروا، لا ينبغي أن يفجروا أمواله وإن أملت الفتنة. نعم، أنه ينبغي لهم أن يضيقوا على المسلمين وأنهم لا يمكنون المسلمين من فتح على الكافرين. يعني طيب جزاك الله خيرا، أن يضيقوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رد عليكم إذا سلموا عليكم فلا ترد عليه السلام وقولوا عليكم، وإذا وضعتموهم بالطريق فاضطروهم إلى أضيقه. نعم، وهكذا يعاملونهم بما جاء في الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله. أما هذا الفعل الذي يفعلونه من تفجيرات لأماكنهم سواء كانت تلك التفجيرات في بلاد المسلمين أو في بلاد الكافرين، فأنا أنصح بترك ذلك، ولنا شريك بحمد الله بعنوان إعلان النكير على دعاء التفجير، يأخذه إن شاء الله من عند الأخ ثابت، تأخذه. فإن كان هذا المصنع الذي تقدم ذكره مما يبث الشر بين المسلمين كمصنع خمر أو مصنع أسلحة يستعينون بها على الكفار، مصنع أسلحة المسلمين يستعينون بها على المسلمين، واستطاع المسلمون أن يفجروا تلك المصانع لإذلال الكافرين ولزحزحة المنكر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويقول عليه الصلاة والسلام ماذا في حديث أم سلمة، من كره فقد برع، ومن رضي فمن ماذا ومن كره فقد ومن ولكن من رضي وتابع. فلا ينبغي لأحد أن يرضى بالمنكر وأن يسكت عن المنكر، فإن استطاع المسلمون مع أمن الفتنة أو مع أن ذلك المنكر الذي غيره لا يؤدي إلى منكر أنكر، أن يغير ولا يؤدي إلى منكر أنكر، فإنه يكون واجبا عليهم تغيير ذلك المنكر الموجود بين ظهراني المسلمين من حيث أنه لا يؤدي إلى فتنة ولا إلى تضييق المسلمين ولا إلى ضرر بهم. نعم فهذا حاصله بما تقدم.
وهذا آخر السؤال إن شاء الله. إذا كان الجهاد فرض عين على أهل بلد وقسم الأمير المجاهدين أقساما فمنهم المشارطة في المعارك ومنهم لجمع الأموال ومنهم لتعليم الناس ومنهم ومنهم إلى آخر، فهل الذين لا يشاركون في المعارك يعتبر الجهاد في حقهم فرض كفاية؟
هم عارف بمصلحتهم في هذا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل أناسا في الميمنة وأناس ماذا يعني الجيش ينظمون الناس الجاهدين على هذا الحال، وأيضا ربما استخلف أناسا من الأئمة على للإمامة وعلى كذلك أيضا للقضاء بين الناس في خلال خروجه، فهم عرف من صالحهم، فهذا الترتيب ما عرف فيه مانعا. ونرجع أن ذات الذي يطبخ لهم الطعام أو يصلح لهم ما يحتاجون إليه أو ما إلى ذلك أنه يؤجر إن شاء الله وله حكم الرباط.